عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. في صوت؟ السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أخواتي الفاضلات بعد انقطاع يعني طويل، أرجو الله عز وجل أن يعيننا على استدراك ما فات. لا أعرف هل أنهينا الباب الأول تماما؟ هل أنهينا الباب الأول تماما؟ الله يحييكم. طيب، سنبدأ في الباب الثاني، وهو قول المؤلف رحمه الله: باب فضل من تعلم القرآن وعلم. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال لنا علي بن الجعد قال لنا شعبة عن علقة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال شعبة قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. بعد ما انتهى المؤلف من الباب السابق الذي كان يتحدث عن فضل الاجتماع أو فضل أهل القرآن وبيان فضلهم وفضل القرآن عليهم ومن هم أهل القرآن، في هذا الباب تحدث عن فضل من تعلم القرآن وعلمه. يعني الباب السابق كان يتكلم عن أهل القرآن من هم وما هي الفضائل التي تلحقهم كونهم من أهل القرآن، فهم أهل القرآن أهل العلم به والعمل به. هذا الباب يتحدث عن فضل من تعلم القرآن وعلمه، ما هي الفضائل التي تلحق به، ما هي الأجور التي تلحق به، ماذا يترتب على تعلمه القرآن. فهنا قال فضل من تعلم القرآن وعلمه، أي ما هي الخيرات والفضائل والبركات التي ينالها متعلم القرآن ومعلمه في الدنيا والآخرة. ولا شك أن من يتعلم القرآن ويعلمه سواء كان متعلما أو معلما فإنه ينال خيرا كثيرا وأجرا عظيما وسعادة وبركة في الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم هو كتاب الهداية والسعادة والفلاح، وكون الله عز وجل يخص أحدا من خلقه بتعلم القرآن وتعليمه فهذا من إكرام الله عز وجل له وتوفيقه في الدنيا والآخرة. تستشعر كل واحدة منا أنها سواء كانت متعلمة للقرآن أو معلمة له فقد أنالها الله عز وجل فضلا عظيما، ونالت البركة والخيرية والإكرام من الله عز وجل والتوفيق لنيل مثل هذا الشرف العظيم والأجور العظيمة التي تترتب على مثل هذا الأمر والفضائل الجمة. يقول في الحديث الذي يرويه عن يعني ثلاثة من الصحابة لكن لا يصح إلا من طريق عثمان، فورد هذا الحديث بإسناده إلى سعد بن أبي وقاص ولعلي بن أبي طالب، وكلا الحديثين ضعيفين بنفس المتن، الحديث الذي يصح هو ما ورد عن عثمان فهو ثابت وخرجه البخاري. لفظ هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلم. وهذا ساق المؤلف رحمه الله شاهدا على الترجمة، أن من يتعلم القرآن ويعلمه ينال فضلا عظيما. وهنا قال خيركم يعني أفضلكم. كما قلت لكم هذا الحديث عظيم جدا في بيان فضل تعلم القرآن وفضل تعليمه. في رواية أخرى قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهنا يثبت في هذين الحديثين يثبت الخيرية والأفضلية لمن أكرمه الله عز وجل بتعلم القرآن وتعليمه، فهو خير الناس وهو أفضل الناس. قد يسأل سائل ويقول: ما المراد بتعلم القرآن وتعليمه؟ ما المراد بتعلم القرآن وتعليمه؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن المقصود بتعلم القرآن وتعليمه، لا بأس، تعلم القرآن وتعليمه المقصود بذلك يشمل أمرين، يشمل أمرين: تعلم حروف القرآن وذلك بضبط التلاوة وإتقانها، وتعلم القرآن وتعليمه أيضا يشمل تعلم معاني القرآن لفهم الدلالة ومعرفة المقصود. إذن الآن ما ذكره العلماء أن المقصود خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي خيركم من تعلم القرآن وعلمه بماذا؟ بتعلم حروفه لضبط التلاوة وإتقانها، أو تعلم القرآن وتعليمه، تعلم معاني القرآن وتعليمه لفهم الدلالة ومعرفة المقصود. فإذن هذين أمرين. لا نقول المقصود بالذي يعلم الناس القرآن أو يتعلم فقط الذي يتعلم كيف يقرأ، كيف يجود، كيف يضبط، كيف يقرأ صحيح بدون لحون، يأتي به مضبوطا متقنا، فقط هذا تعلم القرآن، ليس المقصود هذا. بل من جلس لتعليم الناس ضبط حروفه وتجويده فإن هذا معلم الناس القرآن، لكن في مجال إيش؟ ضبط التلاوة وإتقانها. وأيضا من جلس للتعلم أو التعليم لفهم المعاني، لو جلس شيخ يشرح ويفسر جزء من القرآن أو آيات من القرآن، فهذا أيضا ممن يدخل تحت هذا الحديث، ممن يدخل تحت هذا الحديث. فالحديث يشمل الأمرين، ففيه الثناء على من تعلم وعلم القرآن ضبطا وتلاوة لحروفه، وفيه الثناء على من تعلم وعلم القرآن مبينا معانيه ومفهما دلالاته، موضح وشارح لدلالات القرآن. وهذه الطريقة الأمرين، يعني ما نقلل في شأن هذا أو هذا، كلاهما داخل تحت هذا الحديث. يعني لو قلنا ما المقصود بتعلم القرآن وتعليمه يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، سواء كان ضبط الحروف وإتقانها أو كان فهم معاني القرآن وفهم دلالاتها، فكلاهما يدخلان تحت تعلم القرآن وتعليمه، وكلاهما ينالان الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فكل منهما داخل في قول، داخل في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الطريقة كانت طريقة الصحابة رضوان الله عنهم، هم لم يقتصروا فقط على تعلم الحروف والألفاظ مجردة، بل جمعوا بين هذا وهذا، فتعلموا الحروف وضبطوها، وكذلك تعلموا ماذا؟ المعاني ودلالاتها. فإذا هذا الشأن في حال الصحابة، أن هذه طريقتهم، جمعوا بين الأمرين فنالوا الخيرية التي ذكرت في في هذا الحديث. ولهذا جاء في الحديث أو جاء في الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو رجل من التابعين، يعني أخذ القراءة عن عثمان وعن أبي بن كعب وعن علي بن أبي طالب، قال حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا من الصحابة عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهما، قالوا كنا لم نتجاوز العشر آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. قال أو قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا الحديث يشهد لماذا؟ يشهد لطريقة الصحابة أنهم كانوا يضبطون الحروف والألفاظ ويتقنونها، وكذلك كانوا يضبطون المعاني، فيخرجون بهذا التعلم وهذا الجلوس للمدارسة، يخرجون بماذا؟ يخرجون لأنهم جمعوا بين الطريقتين، فجمعوا بين العلم والعمل، تعلموا القرآن والعلم والعمل. وهم كانوا يدركون أصلا أن القرآن ما نزل إلا للتدبر والتفهم لمعانيه، وأن يعقل أحدهم خطاب ربه عز وجل. فكان من طريقتهم كما ذكرت لكم أنهم كانوا يفهمون معاني القرآن ودلالاته، وكانوا يضبطون حروفه وألفاظه. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها. هذا التقسيم موجود الذي ذكرته لكم، موجود ذكره ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة. قال: وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، هذا القسم الأول، وتعلم معانيه وتعليمه هذا القسم الثاني، وهو أشرف قسمي علمه وتعلمه. ما المقصود بأشرف قسمي؟ يعني هما قسمان، تعلم الحروف وتعليمه، وتعلم المعاني وتعليمها. أي قسم أشرف من الثاني وأفضل من الثاني؟ لا شك أنه الثاني. قال: وهو تعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي علمه وتعلمه، يقصد تعلم المعاني، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. فإذا الآن ابن القيم رحمه الله بيّن أن تعلم القرآن كما ذكرت لكم وتعليمه ينقسم إلى قسمين: إما تعلم حروفه وتعليمه، أو تعلم معانيه وتعليمه. أي القسمين أشرف؟ القسم الثاني اللي هو تعلم معاني القرآن وتعليمه. لماذا؟ لأن المقصود هو المعنى. الله عز وجل قال: يتدبروا آياته. طيب يتدبروها لماذا؟ يفهموا معاني القرآن. لماذا؟ ليعملوا به. فإن المقصود المعنى هو المقصود، واللفظ ضبط الحروف واللفظ إنما هو ماذا؟ اللفظ وسيلة إليه. فتعلم المعنى وتعليمه، تعلم المعنى وتعليمه هذا الغاية، تعلم للغاية وتعليمها. أما تعلم اللفظ المجرد اللي هو التجويد وضبط الحروف والحركات وهذا وتعليمه، هذا تعلم الوسائل وتعليمها. ولا شك أن هناك بون شاسع بين الغايات والوسائل. نأتي إلى الحديث الأول، أو نأتي إلى بقية الحديث بعد ما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن، والمقصود به أبو عبد الرحمن السلمي، هذا الرجل من التابعين، قال: فذلك أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. عدها العلماء كم؟ 40 عام، 40 سنة. إذن أبو عبد الرحمن لما فهم هذا الحديث، انظري سبحان الله العظيم لهذا الفقه، انظري لهذا الفقه وهذا الحرص وهذا المستشعار يعني معاني ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو لما فهم هذا الحديث الذي يعلم أن حملة القرآن بأن المتعلم والعالم ينالان الخيرية، كلاهما ينال الخيرية سواء كان قد انشغل بضبط الحروف وإتقانها أو انشغل بتفهم معاني القرآن ودلالاتها، ولا شك أن القسم الثاني هو المقصود والأول وسيلة للوصول إلى الثاني. قال: فذلك أقعدني مقعدي هذا، يقصد هذا الحديث الذي جعله يلزم المسجد، هذا الحديث الذي أقعده لتعليم الناس. وقيل إن حتى يعني عمي في آخر حياته فكان يطوف بين الأزقة على حماره يطرق يعني بيوت الله عز وجل يعلم الناس الآية والآيتين. 40 سنة من خلافة عثمان رضي الله عنه إلى إمرة الحجاج. هذا الحديث للفضل العظيم الذي ضمن في هذا الحديث قعد أبو عبد الرحمن يعلم الناس القرآن، ليس له وظيفة إلا. فهذا ماذا نفهم منه؟ أنهم كانوا يسابقون لهذه الفضائل العظيمة، كانوا يسابقون لهذه الفضائل العظيمة. هو كان يقرأهم، لو فهمت كلامي أنهم كانوا يجمعون بين الطريقتين ما احتجت إلى هذا السؤال يا أم بندر. السلف كانوا يجمعون بين الطريقتين، السلف رضوان الله عنهم كانوا يجمعون بين الطريقتين، بين إتقان الحروف وضبطها كوسيلة وفهم المعاني، وكانوا يدركون أن المعاني هي المقصودة، أن المعاني وفهم دلالات خطاب الرب عز وجل هو المقصود، فالأولى وسيلة للثانية. فما كانوا يشغلون أوقاتهم فقط في التجويد وفي الوسيلة ويضيعون أعمارهم فقط، وإن كان يترتب عليها من الأجور العظيمة مما لا يزهد فيه ولا يزهد فيه، لكن ما كانوا ينشغلون بالوسيلة عن الغاية. ما كانوا ينشغلون بماذا؟ بالوسيلة عن الغاية. أرجو أن يكون واضح المعنى. فهنا قال: هذا الذي فذلك أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. يليت تتركوا الأسئلة للآخر. فكان يعلم كان يعلم من فترة خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى إمرة الحجاج، ولا شك أن الزمن طويل وصبر الجلد على تعليم هؤلاء الناس لا شك أن ما حمله على الصبر والجلد إلا يعني التشوف والتشوق لهذه الأجور العظيمة المترتبة على مثل هذا الأمر. ثم يأتي الحديث الثاني وهو يقول هنا: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا فيد بن وثيق قال لنا عبد الواحد بن زيد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وذكرت لكم أن هذا الحديث المتن يصح، لأن كل من ثلاثة الطرق يعني من رواية علي بن أبي طالب ورواية سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان لا يصح إلا طريق عثمان بن عفان خرجه البخاري. أما يعني الحديث الذي ورد عن علي بن أبي طالب في إسناده ضعف ولضعف أحد رواته، وكذلك الحديث الذي ورد عن سعد بن أبي وقاص أيضا فيه ضعف لضعف أحد رواته. والحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذي هو من رواية ماذا؟ من رواية عثمان بن عفان الذي قرأناه أولا. حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد البرتي قالنا عبد الله بن معاوية الجمحي قالنا الحارث بن نبهان قالنا عاصم بن مهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بيدي فأقعدني في مجلسي أقرأ أو أقرأ. طيب، أيضا هذا الحديث لا يصح، يعني إسناده فيه رجل ضعيف. الحديث الذي ذكرناه أولا من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الحديث الذي خرجه البخاري وهو صحيح الإسناد والمتن. نأتي للحديث الذي بعده. إذن أول حديث في الباب في بيان فضل من تعلم القرآن وعلمه هو الحديث الذي ذكرناه عن عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث الثاني: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال لنا زهير بن محمد قال لنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال لنا موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى مطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم؟ قال: قلنا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله يذكر فضيلة من فضائل ماذا؟ من فضائل تعلم القرآن وتعليمه. يذكر فضيلة من فضائل تعلم القرآن وتعليمه. وانظري كيف يحبب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عنهم في هذا الشرف وهذا الفضل، فهو يرغبهم في الأجور العظيمة التي والفضائل العظيمة التي يترتب عليها تعلم القرآن وتعليمه والجلوس للقرآن ومدارسته، وأيضا يزهدهم في ماذا؟ يزهدهم في الدنيا حتى لا تتعلق قلوبهم بها. فيقول: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ وبطحان والعقيق واديان معروفان في المدينة. طبعا هذا البطحان لعل ذكر، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم خص بطحان والعقيق بالذكر، هذين الموضوعين لعلهما كان موضع، يعني موضع لسوق، سوق لبيع الإبل، بيع الإبل وشراءها أو تجمع الإبل فيها. فكانت ترى الإبل التي هي من أشرف أموال العرب والنفوس تستشرف لاقتنائها، فالنبي هذه كانت من أنفس الأموال، يعني مقابل الملايين. الآن عندنا تجدين الإبل لها قيمة قيمة الملايين، في زمانهم ذلك كذلك، في زمانهم كان الإبل لها قيمة عظيمة وتعتبر من أموال الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب الآن، انظري: أيكم يحب أن يغدو، يغدو يعني يخرج في الصباح، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ وقلنا البطحان والعقيق واديان معروفان في المدينة ولعله موضع سوق لبيع الإبل أو تجمع الإبل، فيأتي هذا الرجل يمضي صباح في الصباح الباكر إلى بطحان أو العقيق، فيأتي كل يوم يكسب بدون تعب، فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين أو زهراوين. الناقتين الكوماوين، العدد ناقتين، الكوماوين بمعنى الناقة العظيمة العظيمة السنام، ولا شك أن هذه الناقة كانت تحمد، يعني ناقتين عظيمتي إيش؟ السنام. زهراوين هي الناقة التي تميل إلى البياض من كثرة سمنها، تميل إلى البياض من كثرة سمنها. يعني في الحالتين كوماوين أو زهراوين دليل على أن هذه الإبل عظيمة، عظيمة ولها أيضا قيمة عظيمة. قال: أيكم يحب أن يغدو، يعني يخرج صباحا إلى بطحان أو العقيق، فيأتي كل يوم، كل يوم كل يوم يصبح عليه الصباح يكسب ناقتين كوماوين، قال، أو زهراوين، فيأخذهما في غير إثم. يعني كيف يحصل عليهم؟ هل يسرقها؟ لا، في غير إثم، يعني حلال، ما يعني لا يكون أخذ لهاتين الناقتين يغصبهم أو يسرقهم أو يعني يغش أو يحتال يخادع، إنما تكون حلال، حلال عليه. كلنا يا رسول الله يحب إيش؟ يعني أن يفعل أو أن يكون كذلك أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين، فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. يعني يغدو يخرج صباحا إلى المسجد ويجلس في المسجد ليس له مقصد من مقاصد الدنيا، إنما فقط يجلس ليتعلم آيتين، سواء يتعلم هاتين الآيتين من كتاب الله، يتعلمها يضبط حروفها ويتقنها ويجودها ويحفظها. إذن النوع الأول اللي هو تعلم الألفاظ ومدارسة الألفاظ وإتقانها وضبطها وضبط الحروف، أو أن يجلس لفهم معانيها ودلالاتها للتفسير، يتدبر معانيها ويفهم تفسيرها ويعقل عن الله خطابه، أيا كان هذا التعلم. فيتعلم آيتين، شوفي حتى قليل، آيتين ما هو كثير، لكن آيتين لو كان كل يوم يخرج ويتعلم آيتين كم سيجمع على مر الأيام والليالي؟ ليست العبرة بأن الإنسان يأخذ آيات كثيرة وأجزاء كثيرة، إنما العبرة بأنه يأخذ القرآن شيئا فشيئا. وهكذا كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يأخذون الخمس الآيات والعشر آيات فيتعلمون ما فيهما أو يقرؤون ما فيهما من العلم والعمل. هذه الطريقة الصحيحة. لكن تجدين في زماننا الله يرحمنا برحمته يقرأ لك القرآن من أولها إلى آخره، ما يسقط حرفا ولا يفقه منه شيئا، لا يحل حلاله ولا يحرم حرام، لكن إياه أن يسمع منك خطأ في التجويد، يضبط الحروف والمخارج ويجود الحروف، لكن إذا رأيت عمله وجدته كله لحما. هذا حال زماننا، هذا حالنا وحال زماننا. لكن الطريقة التي كان عليها السلف القليل اليسير يؤخذ مع مر الأيام والليالي فيغدو كثيرا ويبارك فيه فيتعلم آيتين. نعم، وهذا المقصد، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ماذا؟ خير له من هاتين الناقتين، من أعدادهن من الإبل، آيتين مقابل ناقتين كوماوين أو زهروين، ثلاث آيات مقابل ثلاث ناقات، ثلاث نوق أو نياق من الكوما تكون إيش كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كوماوين أو زهراوين، اثنين مقابل اثنين وثلاثة مقابل ثلاثة وأربعة مقابل أربعة، وهكذا كلما زاد كان مقابل عددها من الإبل. وهذا يفهم من الحديث، هذا الحديث يجمع بين فائدتين، يجمع بين الترغيب والتزهيد. هذا الحديث يجمع بين أمرين، يجمع بين الترغيب والتزهيد، يرغب في القرآن وبيان للفضل العظيم الذي يحصله من يعنى بكتاب الله عناية يومية، يعني يكون في كل يوم بدليل أنه قال إيش فلأن يغدو أحدكم، يعني معناته كل يوم. من أين أخذناها؟ أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم. فهذا هنا فيه ترغيب بالعناية اليومية بالقرآن، بالصحبة اليومية للقرآن، العناية العظيمة التي تمكنه من ماذا؟ من المداومة لصحبة القرآن. هذا ترغيب فيه، هذا بيان فضيلة مثل هذا الأمر، المداومة على أن يكون له ورد من القرآن وإن كان قليلا يتدارسه. قال وأيضا من الفوائد فيه تزهيد في الدنيا ومتاع الدنيا الزائل. إذا هذا الحديث جمع بين الترغيب والتزهيد، الترغيب في ماذا؟ في فضائل، في الفضل العظيم للقرآن وفي تحصيله ويعني العناية به عناية يومية والمداومة على ذلك، وفيه تزهيد في الدنيا ومتاع الدنيا الزائل. فلابد أن يكون للإنسان، تفضلي، لابد أن يكون للإنسان أو للمسلم حظا من القرآن يتعلم حروفه ومعانيه كما ذكرنا، لو آية أو آيتين. وكما ذكرت لكم إن القليل من الآيات هذه تكون يعني مع السنوات، يعني مع المداومة خيرا كثيرا، شيء كثير، القليل يصبح كثيرا، ولا شك ان احب العمل الى الله عز وجل ادومه وان قل. فلا يستهين المسلم بهذا القدر اليسير، آية أو آيتين أو ثلاث آيات يأخذها في يومه أو نصف صفحة، لا يستهين في مثل هذا الأمر، سواء يعني ضبط الحروف وأتقن التلاوة أو أنه فهم وعقل المعاني. ولا شك أن يجمع بين الطريقتين، لا شك أن هذا من الفضل العظيم الذي يحمد لصاحبه، وعليه أن يجتهد فيه. ثم نأتي إلى الباب الذي بعده، وهو باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. انتهينا من الباب الثاني، نأخذ الباب الثالث. قال: باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. أيضا هنا قلنا المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، ولا يقصد هنا أنه فضل واحد، بل فضائل عظيمة ينالها من اجتمع في المسجد لدرس القرآن أو لمدارسة القرآن. وهذه المدارسة تأخذ صورتين، إما أن، وهذا كان يفعل أبو الدرداء رضي الله عنه، أنه كان يجلس إلى الحلقة فيجتمع إليه عدد قريبا من العشرة، يقرأ عليهم القرآن حتى يتأكد أنهم أتقنوا القراءة، ثم يقرأ عليه واحدا واحدا. فإذا الصورة الأولى أن يجتمع مجموعة على أحد المتقنين للقرآن تلاوة وضبطا، فيقرؤون القرآن عليه واحدا واحدا، فيصوب لهم ويصحح لهم التلاوة. إذن هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى للاجتماع في المسجد لدرس القرآن أن يجلس رجل أو مقرئ أو قارئ متقن وضابط، تجلس إليه مجموعة فيقرؤون عليه واحدا واحدا، يصوب قراءتهم ويصحح لهم. هذه الصورة، وهذه الصورة معروفة مشهورة في المساجد. أما الصورة الثانية، يجلسون إلى عالم بصير، يجلسون إلى عالم بصير يشرح لهم المعاني ويبين لهم الدلالات، بمعنى أنه يفسر لهم ماذا؟ يفسر لهم القرآن. فإذا هنا عندي طريقتين، إما أن يجلس لتصويب التلاوة، وإما أن يجلس لتفسير الآيات، وإما أن يجلس هذا العالم البصير المتقن لتفسير الآيات. فهذا كله يدخل تحت إيش؟ تحت قوله الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. هذا من صور المدارسة للقرآن، وهذا سنأخذ فيها حديث تتكلم عن المدارسة. ما المقصود بالمدارسة؟ لو سألنا سؤال ما المقصود بالمدارسة، تشمل الأمرين، تشمل تدارس حروفه بحيث أنه يقرأ يعني الطلاب على شيخهم واحدا واحدا فيصوب لهم حروف القرآن ويضبط لهم التلاوة، يقوم لهم ايش؟ التلاوة، يقوم لهم ألسنتهم في القراءة. والصورة الثانية أن يجلس لتفسير القرآن، فيستمعون إلى عالم بصير يعني يبين لهم ماذا؟ معاني القرآن ودلالاته. ولا شك أن هذا كله من المدارسة. فالمدارسة تنقسم إلى قسمين، إما مدارسة لضبط حروفه أو مدارسة لضبط معانيه، إما مدارسة لضبط حروفه أو مدارسة لضبط معانيه، وهذا كله يدخل في ماذا؟ في مدارسة القرآن. هذا كله يدخل في مدارسة القرآن. قال: فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. لدرس القرآن كما قلت لكم أن هنا فضائل، ثم قال لعلنا نرى الحديث الأول. قال: حدثنا الفريابي، قال أنا إسحاق بن راهوي، قال أنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب هذا الحديث يبين فضيلة من فضائل مدارسة القرآن. قال ما تجالس هذه من تفاعله. فالأمر دائر بين طرفين في من المفاعلة، فكأن أحدهم يرغب الآخر، فيه ترغيب بعضهم لبعض وحث بعضهم لبعض. ولا شك أن سبحان الله الخير لا يقول الإنسان أني معتد بنفسي وأني أنا أنشط للخير لوحدي. في باب الخير يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ يحتاج الإنسان إلى من يحثه على الخير ويشد من أزره، هذا من شد العضد كما يقولون. كون الأخ الناصح يرغب أخيه في الخير والصحبة الصالحة، دعنا نحفظ هذه الآيتين، دعنا نجلس لهذا الدرس، دعنا نتدارس هذه الآية. فالإنسان محتاج إلى من يدارسه، محتاج إلى من يشجعه ويشد من أزره. فلا شك أن من التوفيق أن يرزق يعني أحدنا بأخ ناصح معوانا له على الطلب والتحصيل، هذه من النعم يعني في طلب العلم. قال في بيت ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله. طبعا هذا الحديث ورد برواية أخرى، ما تجالس أو ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بدون بيت من بيوت الله. فذكر النووي أن هذا على الأغلب يعني ليس محصورا ومقصورا على أن يكون التدارس في بيت من بيوت الله، لكن لا شك أن الأفضل والأكمل أن يكون في بيت من بيوت الله. يعني المدارسة على الأغلب أنها تكون في بيت من بيوت الله، فتحتف بها الأجور العظيمة والفضائل العظيمة، لكن لا يعني أنه لو اجتمعوا في مدرسة أو معهد أو بيت من بيوت يعني بيوت أحدهم، هذا لا يعني أنهم لا ينالون الأجور التي رتبت في هذا الحديث. لكن ماذا نقول في قوله في بيت من بيوت الله؟ ورد في حديث آخر، نعم أوقف على الشبكة، نعم ما دام اجتمعوا للمقصد الذي هو مدارسة كتاب الله فإنهم ينالون هذا الأجر، لكن الفضل الأعظم والخيرية الأكمل تكون إذا كان في بيت من بيوت الله. هكذا قال الإمام النووي لما علق على هذا الحديث. فكما ذكرت لكم خرج مخرج الغالب. ثم قال يقول الإمام فلو كان التدارس كان في مدرسة أو بيت فإنه يرجى أن ينالوا هذه الفضائل، يرجى أن ينالوا هذه الفضائل. إذا الحديث خرج مخرج الغالب ويرجى أن ينالوا هذه الفضائل، لا سيما وأن هذا الحديث جاء في بعض ألفاظه لا يقعد قوم يذكرون الله دون أن يذكر في بيت من بيوت الله، سواء كان في المسجد أو في غيره، فإنهم ينالون هذه الفضائل ويرجى لهم الخير. لكن لا شك أن مدارستهم في المسجد أفضل وأجمع للخير وأكمل. هنا قال ما اجتمع أو ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله. قد يفهم بعض الناس أنهم يتلون كتاب الله أنهم يقرؤون قراءة جماعية، يقرؤون قراءة جماعية. فنقول أن التلاوة الجماعية أو القراءة الجماعية هذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل إلينا ويذكر لنا في الأحاديث أنهم كانوا يقرؤون القرآن كلهم مع بعضهم البعض، بل هناك من يقرأ والبقية تستمع، هناك من يقرأ والبقية تستمع. فسواء كان تالي أو مستمع كلهم يدخلون تحت مسمى التلاوة، هو مستمع أو تالي هم يعدون تالين لكتاب الله عز وجل. ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إذن ما جمعهم في هذا المكان إلا مقصد التلاوة، الاجتماع على مدارسة القرآن. قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم،
قرأ جمع بين التلاوة والمدارسة، فالأولى تعني ضبط ماذا؟ تلاوة حروفه بإتقان، تلاوة حروفه بإتقان اللفظ، نعم أحسنتي. ويتدارسونها بينهم أي المعاني، فهم الدلالات والمعاني. إذن يتلون كتاب الله، هذا الشق الأول من المدارسة، هذا الشق الأول من تعلم القرآن ومدارسته. ما هو؟ اللي هو ضبط الألفاظ، إجادة الحروف. ويتدارسونه بينهم هذا المعنى، فهم الدلالات والمعاني. ما اجتمع قوم في ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة. انظروا للفضائل العظيمة التي احتفت بهذا الحديث. ما هي؟ أولها أنهم ماذا؟ تحفهم الملائكة، تحفهم الملائكة، والملائكة تحف بالمجلس من جميع جوانبه وأطرافه. وكوننا لا نرى الملائكة لا يعني هذا أنه غير موجودين، نحن نؤمن بهذا لأن الصادق المصدوق أخبر بذلك، فنحن على يقين أن الملائكة تحفنا. وذكر في الحديث الآخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذن الملائكة تحضر مجالس العلم، كل مجالس العلم تحضرها، على رأسها مجالس القرآن، على رأسها مجالس القرآن، لأن العلوم القرآن أس العلوم كلها، كل العلوم يعني تنبثق من القرآن، تعتمد على القرآن. فالملائكة تحضر لهذه المجالس، بل تتنادى لمثل هذه المجالس، هي المجالس السيارة، يعني الملائكة السيارة أو الملائكة يسيحون السياحين، تنادون لمثل هذه المجالس، تنادون عليها، وتضع أجنحتها ليش؟ لطالب العلم رضا بما يسمع. ولا شك أن اجتماع الملائكة في مثل هذه المجالس العظيمة، سبحان الله العظيم، يعني كون الملائكة الذين هم يعني أهل العالم العلوي، من الملائكة كرام البررة، هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل يعني في منزلة علية ومكانة علية، يعني تتسابق لمثل هذه المجالس وتحف هذه المجالس، هذا يدل على فضل هذه المجالس عند الله عز وجل، بحيث تتسابق لها الملائكة، ومحبة الملائكة لهذا التدارس وهذا الاجتماع، هذا يجعلنا نحرص على مثل هذه المجالس. والأمر الآخر: رضا الملائكة باجتماع هؤلاء، رضا الملائكة بعقد مثل هذه المجالس، مجالس الذكر، وعلى رأسها قراءة القرآن ومدارسة القرآن، قراءة القرآن ومدارسة القرآن. في رواية أخرى قال: وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة. طبعا من الفضائل التي ينالها الذين يجتمعون في المسجد لدراسة القرآن، قلنا أن تحف بهم الملائكة. الأمر الآخر: أن تغشاهم الرحمة، فرحمات الله عز وجل تتنزل في هذه المجالس. وكم يحصل للإنسان من رحمات هذا الإنسان الذي جلس ليتدارس كلام الله عز وجل، كم تتنزل عليه من الرحمات. وانظروا إلى أحوال الناس كيف تتغير قلوبهم حينما يحضرون مثل هذه المجالس. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مجالس خير وبركة وسعادة في الدنيا والآخرة. كثير من الناس يحضرون مثل هذه المجالس تتغير حياتهم، تنقلب من الشقاوة إلى السعادة، سبحان الله. يكون مقيم على معصية ويتركها، يكون مقيم على خلق سيء ويتركها، يتغير، يزداد إيمانه، يزداد إقباله على الطاعات ونشاطه. كل هذا بسبب ماذا؟ جلوسه، هذا الجلوس المبارك لمثل هذه المجالس. ويكفي ذكر الله عز وجل، يعني الله عز وجل يذكر هؤلاء الذين اجتمعوا لذكره في الملأ الأعلى، يذكرهم في الملأ الأعلى ويباهي بهم الملائكة. قال: وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. هؤلاء ينالون من أن الملائكة تحف بهم، وأن تغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله عز وجل. نعم سبحان الله تتغير ما تعرفين كيف تغيرت، ما تعرفين إيش الآية التي وقعت في قلبها أو الموعظة التي وقعت في قلبها، سبحان الله تغيرت. لكن هذا لطف الله ورحمة الله لما يعني سبحان الله تتنزل على القلوب. يقول وذكرهم الله في من عنده، وهذا أعظم شرف إن الله عز وجل يباهي بهؤلاء الناس الذين انقطعوا لذكره عن الخلق وعن الدنيا وعن مفاتن الدنيا، ويعني سبحان الله جعلوا للقرآن حظا ونصيبا من يومهم. فكما انفردوا يعني بذكر الله عز وجل، ذكرهم الله خصهم الله عز وجل بالذكر عنده، بل في الملأ الأعلى يباهي بهم لهذا الجلوس المبارك وهذه المدارسة المباركة. ولا شك أن ذكر الله عز وجل لهم في الملأ الأعلى هذا فيه يعني يتضمن رضا الله عز وجل عنهم وعن صنيعهم ومحبة الله عز وجل لهم. هذه الأشياء لو أنك استشعرتها يا أختي يا حبيبتي، استشعرتي مثل هذه، ما استبدلت مجالس القرآن بغيرها، بل سبحان الله أقبل قلبك وأنت في مجلس القرآن ما تنشغلين بشيء من أمر الدنيا إلا للقرآن ومدارسة القرآن، لأنك تستشعرين سبحان الله الفضائل التي يعني والأجور والبركات التي رتبت على هذا الجلوس. يكفي الإنسان شرف أن يذكر عند الله ويرضى الله عز وجل عليه ويحبه الله سبحانه وتعالى ويباهي به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالصحابة رضي الله عنهم وسألهم ما أجلسكم، قالوا نذكر الله، قال الله ما أجلسكم إلا ذلك، يستحلفهم بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قل ما يستخدم هذا الأسلوب، لكن هنا الاستحلاف لا يكون إلا على شيء عظيم. قلنا والله ما أجلسنا إلا ذاك، فقال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. انظر لهذا الشرف، الله يباهي بهؤلاء الذين اجتمعوا لذكر الله، يباهي بهم الملائكة، يفاخر بهم. انظروا لعباد هؤلاء، ما أقعدهم ذكري، ما أجلسهم ذكري، نسأل الله من فضله. ويعني ينبغي أن يعرف أو يعلم الإنسان أن الله عز وجل يعني لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاصي، والله عز وجل لا يستكثر بعبادة الخلق وطاعته، إنما الإنسان يحسن لنفسه، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، ولذلك قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله سبحانه وتعالى غني عنا، غني حميد، حمدنا أم لم نحمده، ذكرنا أم لم نذكره سبحانه وتعالى. لكن هذا من كريم فضله عز وجل وإنعامه على عباده بأنه يباهي بهؤلاء الملائكة فيذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. في يعني رواية أخرى ذكر فيها وتنزلت عليهم السكينة، زيادة على الكلام هذا، يعني هذا الحديث أو أكثر من حديث، كل حديث فيه يعني الحديث يزيد لفظا عن الحديث، لكن بمجموعها أخذنا الفضائل أن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وأنه يذكرهم الله عز وجل في من عنده. وفي الحديث الأخير أو الرواية الأخيرة تنزلت عليهم السكينة، هذه زيادة، قال السكينة هي الطمأنينة والوقار. ولذلك تجدينهم سبحان الله كأن على رؤوسهم الطير، الآن لما تجدين الناس يجتمعون في مسجد يقرؤون القرآن كأن على رؤوسهم الطير، سبحان الله من الخشوع والوقار والهيبة لجلال هذا المجلس سبحان الله. فتتنزل هذه السكينة وهذا الوقار في هذا المجلس لشرف ما اجتمعوا عليه، هذا يكون في مجالس القرآن مجالس العلم. وأول ما تتنزل السكينة في القلب ثم تنبعث في الأعضاء سبحان الله العظيم. إذن أول ما تنزل السكينة تنزل في القلب، فيسكن القلب يطمئن ويخشع لربه سبحانه وتعالى، ثم يبين ذلك في ماذا؟ ويظهر في بدنه، فتجدين في هيئة وجلسة تدل على خشوع وخضوع، يعني دون أن يعني يرقب نفسه، مو ما يشعر بنفسه، لكن كأن على رأسه الطير من سبحان الله الخشوع والوقار. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله العظيم. ثم قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كأنه يقول في الحديث أن سبحان الله العظيم يعني هذا هو الشرف فلينافس فيه، وهذا هو الخير فليستكثر منه، لأن في الآخرة يقول الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا تنفع هذه الأمور، النسب لا ينفع في ذلك اليوم، الشفعاء لم يشفعوا حتى يأذن الله، حتى لو كان من القرابة ومن الأهل ومن الأحباب، حتى لو كانوا من الأمن، لن يشفعوا حتى يأذن الله عز وجل. ففي ذلك اليوم لا تنفع شفاعتهم ولا تغني ولا يدفع قريب عن قريب، مهما كان نسبه وحسبه في الدنيا، إذا كان العمل تأخر به فلم يستكثر منه في الدنيا، لم يستزد من الطاعات، لم يسرع به ماذا؟ لم يسرع به نسبه. إذا نسبه لن ينفعه في الآخرة، ولن يكون إيش سائرا به على الصراط، ولن يكون مخففا له من سيئاته في الميزان، إنما الذي يسرع به تقواه وطاعته لله عز وجل وقيامه بعبادته سبحانه وتعالى. فكما قلت لكم هذا كلام الذي قال فيه أبو عبد الرحمن، قال هذا الذي أقعدني ماذا؟ أقعدني مقعدي هذا، هذا الذي جعل لما عرف شرف القرآن، شرف مدارسة القرآن، شرف تعليم القرآن وتعلمه سبحان الله العظيم، استجاب. وهذا يدل على سرعة استجابة السلف ومسارعتهم في الخيرات. ففي هذا الحديث يبين ماذا؟ يبين، ولعلنا شرحنا هذا الكلام، حدثنا الفريابي أيضا قال لنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فتجمعت فضائل ماذا؟ الاجتماع على القرآن ومدارسته في بيت من بيوت الله، وذكرنا أن هذا خرج مخرج الغالب. ثم قال وحدثنا الفريابي قال نعم من جاب الحارث قال نا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه قال قلت لابن عامر أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام قال ذكر الله أكبر، هذا مصداق لقول الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر، أكبر من هذه الدنيا وأكبر من كل عمل. يعني من التفسيرات التي أو الأقوال التي فسر بها المفسرون هذه الآية قال ولا ذكر الله أكبر، أن ذكر الله أكبر من كل عمل، ذكر الله أكبر من كل عمل وأفضل من كل عمل. وقيل أن ولا ذكر الله أكبر المقصود أكبر من الدنيا، فذكر الله أكبر من الدنيا وما فيها، وسواء كان هذا أو هذا كل المعنى صحيح، فذكر الله أكبر من كل الأعمال، بل كل الأعمال تدخل في ذكر الله. وذكر الله أكبر من الدنيا ولا شك في هذا، هذا أفضل العمل، وهذا يدلك على سرعة استجابة الصحابة وحرصهم على الاستكثار من الطاعات والأعمال الصالحة وسارعتهم للخيرات، ليس فقط يجلسون مجالس العلم يستكثرون ويتكاثرون، هذا من التكاثر والتفاخر في أن يجمع أكثر نصوص وأحاديث وآيات وإذا رأيت إلى عمل، هذا أحوالنا، لكنهم كانوا يجتمعون ليتعلمون حتى يعملون، هذا كان حتى يعملوا بما يعني بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما فهموه عن من كلام الله عز وجل. ثم قال وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون فيه كتاب الله ويتعاطونه، بمعنى أنهم يكون بين يعني فيه معاطاة ومدارسة، يفهم بعضهم بعضا ويشرح بعضهم لبعض فماذا يكون؟ قال إلا أظلته الملائكة بأجنحتها. هنا فصل ماذا يعني مهيب الأمر سبحان الله، يعني الملائكة تظلهم سبحان الله العظيم، وكالظل تجعل أظلتهم سبحان الله العظيم. ولا شك أن هذا في نوع من يعني سبحان الله العظيم كما تقول كما يقال، يعني لما يصلح الإنسان ظل لا شك أن هذا مزيد عناية بهم، مزيد عناية بهم. والملائكة عموما لما تحضر لمجالس الذكر يعني تضع أجنحتها، قيل أن تواضعا لطالب العلم، لأن جلس لغاية شريفة، جلس لغاية شريفة وثنى ركبتي في هذا المجلس لغاية عظيمة، فهي تتواضع لهذا طالب العلم الذي ثنى ركبتيه ذلا للعلم طلبا للعلم. فلا شك أن يعني سبحان الله طالب العلم الذي يتدارس القرآن في منزلة شريفة تجعل الملائكة يظلونهم بإيش؟ بالأجنحة. قال وكانوا أضياف الله ما داموا فيه، ما داموا على مائدة القرآن. وهذا فيه تنبيه للأخوات اللي يذهبون للمسجد، وهذا تشاهدين كثير سواء كان في مجالس القرآن أو في مجالس العلم عموما، يعني كل يعني سبحان الله في الدرس يعني ما هو يعني تنشغل في الأكل، تنشغل في سبحان الله الكلام والسؤال، سؤال الأحوال والأكل ولا أمور يعني ليست من مقصود الدرس سبحان الله، ليست من مقصود الاجتماع. فتجدين أنك ما تجلس في مجلس دنيا، ما هو مجلس ذكر، فتذهب هيبة المجلس سبحان الله العظيم، تذهب هيبة المجلس سبحان الله بالانشغال بمثل هذه الأمور. يقول وكانوا أضياف الله، يعني لأنهم على مائدة يعني الله عز وجل يعني يعد لهؤلاء نزل وضيافة. فالقرآن مائدة، مائدة الله عز وجل. ماذا تتوقعين من النزل والضيافة التي يقدمها الله عز وجل أو يجعلها الله عز وجل لهؤلاء الذين أقبلوا بقلوبهم وأجسادهم على ماذا؟ على مدارسة القرآن. ما هو الخير الذي سيلحق بقلوبهم؟ فهم يعني سبحان الله هم في ضيافة الرحمن ما داموا مقبلين، مقبلين، وكان مقصودهم وجلوسهم وغايتهم سبحان الله العظيم أخذ هذا العلم وسبحان الله التفكر في آياته والتدبر فيه والانشغال بهذا الوسيلة أو القصد، سواء كان شغله بالوسيلة أو شغله بالمقصود الذي هو الغاية بتعلم الألفاظ والحروف أو تعلم ماذا؟ تعلم المعاني والدلالات حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا فتح الشيطان عليهم باب من الحديث في الدنيا سبحان الله العظيم نزعت عنهم ماذا؟ هذه الضيافة. خلاص خاضوا في دنياهم الآن، خاضوا في دنياهم وحرموا أنفسهم ماذا؟ حرموا أنفسهم هذه البركات. لذلك على طالب العلم أن يحرص على هذه المأدبة، مأدبة الله، القرآن مأدبة الله، يعني المائدة والضيافة، حتى سبحان الله العظيم يفيض الله عز وجل عليه من عطاياه الجسام والهبات العظيمة يتأدب. وهذا يعني أحرى بطالب العلم الذي يحضر مثل هذه المجالس أن يتأدب ويظهر عليه سبحان الله السكينة والوقار والخشوع. إن لم يظهر على حامل القرآن سبحان الله العظيم، إن لم يظهر عليه هذه الأمور، يعني حتى وإن كان يتكلفها بداءة حتى تكون له خلقا وسجية، لأنه تكلفها من أجل الله ليس من أجل الخلق، حتى يقال أن فلان كذا وخاشع ويعني فيه وقار وفيه سكينة، لا، وإنما هو يفعله قاصدا التأدب مع الله عز وجل، التأدب في مجلس من المجالس الذكر حتى لا يحرم نفسه الخيرية التي سبحان الله يعني رتبها الله عز وجل على الاجتماع في مثل هذه المجالس. لعل في هذا القدر كفاية، قولوا هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا لعلكم ترحمون، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويعني إذا كان في أسئلة أنتظركم، أريد منكم واجب المرة القادمة تأتوا لي يعني في رأيك ما هي الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها قارئ القرآن، ما هي الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها قارئ القرآن إذا أمكن مع الدليل، ما هي الأخلاق التي يجب على قارئ القرآن أن يتحلى بها إذا أمكن مع الدليل؟ قارئ القرآن، ما هي الأخلاق التي يجب عليه أن يتمثلها؟ ما أدري، كان في واحدة تسأل، والله ما أذكر من هي. أيوة اسمها، ما أدري كونها خرجت من غيره، ممكن موجودة يكون غيرهم. نعم أيوة. هل الأفضل أن يجمع الإنسان من تعلم القرآن تعليم مبين أن يتخصص؟ ما في تعارض يا أختي، ما في تعارض. أن الإنسان يعني ترى من النماذج دكتور ولا مهندس ولا أي علم، طبيب، كل هذه تجدين ما شاء الله يبرع في علوم القرآن وتفسيره، ويعني يفرغ نفسه لمثل هذا، لا بأس، يأخذه شيئا فشيئا، ما يتعارض الأمر. عموما أي أخلاق، أي أخلاق وآداب الإنسان يبدأ بها تكلفا طيبة مبتدئة، أي أخلاق لا تظني أنها تأتي هكذا، يبدأ الإنسان يتصنعها ويتكلفها، كأنه يمثل بمعنى صحيح، يعني بمعنى أقرب يمثل، هو أخلاقه لكن يمثلها حتى يعتادها. لكن انتبهوا، هو يمثل ويتصنع ويتكلف من أجل الله، هذه نقطة مهمة، يتكلف ويتصنع يعني يلزم نفسه هذا الأدب، وهو ليس من خلقه، من أجل الله، لأن الله أمر به، لأن الله حظ عليه، لأن الله يحب من هذا وصفه. فإذا تكلفه مرة بعد مرة يصبح له سجية، وهكذا الأخلاق. التبسط يعني إيش حدوده؟ التبسط إيش حدوده؟ يعني سبحان الله، التبسط في إنك ترفقين بهم، يعني بعد مراعاة زي ما يقولون خصائص المرحلة اللي مرحلة المراهقة، يعني ترى ما في، يعني سبحان الله، يعني أرق من هذه النفوس الغضة في إنك تطرقين عليها، تحببينها وتجعلين في إنها تتحدى سبحان الله نفسها، وتكون قادرة على أنها تنجز، وأنها تصل إلى يعني مراتب عليا، ويعني تثنين عليها. هذه الأمور يعني بين ترغيب وبين سبحان الله طرق على الإيمان في قلبها. لكن أن ينقلب مجلس الذكر إلى يعني سبحان الله هزل، لا. تفضل. إيش يلزم بين يديه يا طويلة؟ جماعة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان للتعليم، إلا الأطفال، بالنسبة للأطفال يعني هذا الأمر، بالنسبة للأطفال الترداد والتلقين، أو حتى يعني الأمية، يقرأ واحد ثم يرددون وراها الآية، لكن لا يقرأون جماعة مع بعض، يعني إن كان من باب تلقينهم الآية حتى التصويب لهم لا بأس فيه، يعني في فتوى العلماء في هذا. أنت التزمي بهذا، هم يأخذون منك هذا الأدب، وإذا رأيت بعض الأمور المخلة لابد أن ننبه عليها، لكن برفق ولين، يحتاج الترديد في مرحلة التلقين، يحتاج أحيانا حتى تضبطين معهم وتصوبين، يحتاج يعني مثل هذا الأمر. جزاكم. هل من سؤال؟ طبعا أنا أريدكم بالنسبة للواجب، أبغاكم تستنبطوا لي من القرآن أخلاق أهل القرآن من القرآن، وإن شاء الله تكونوا فهمتم سؤالي، أنا لي مغزى من السؤال، أريد أخلاق القرآن أهل القرآن من القرآن. أراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي لا بأس، ما في مشكلة، لا بأس، استعينوا بالكتب، ما في مشكلة. يلا السلام عليكم.